الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن قصص القرآن العظيمة قصة صاحب الجنتين، ذلك المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لعباده للعظة والعبرة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. آيات تصور حال صاحب الجنتين، ذلك الطاغية الذي غرته الدنيا وغره ماله. ليس مهما بالنسبة لنا أن نعرف من هو هذا الرجل باسمه، وأين كان مكان هذه القصة، هل هي قصة ضربت للمثل أو أنها قصة قد حدثت فعلا، لكن المهم أخذ العبرة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، بستانين حسنين من أعناب، ليس نوعا واحدا، أعناب، وحففناهما بنخل، فالعنب في وسط البساتين، والنخل قد حف بذلك العنب فحصل حسن المنظر وبهاؤه، وبرز الشجر والنخل للشمس والرياح فطابت الثمار وكملت الزينة، وجعلنا بينهما زرعا أيضا بالإضافة إلى ذلك، خلالهما زروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر أيضا، كلتا الجنتين آتت أكلها، الثمار يانعة وإخراجها كامل، ولم تظلم منه شيئا، ما نقص من الثمر شيء. وبالإضافة إلى حسن النوع الأعناب والنخيل والتنوع الزروع والثمار والأعناب في الوسط والنخيل على الحواف، فإن الله جعل أيضا خلالهما نهرا، أنهار متفرقة سارحة وماء غزير، وكان له ثمر، ثمر كثير، يفيد بهذا التنكير لهذه اللفظة. اغتر الرجل وافتخر ونسي آخرته، لم يتذكر فضل ربه عليه، فقال لصاحبه وهو يحاوره ويراجعه القول، يعيره بفقره ويفخر عليه بماله وغناه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انتفش كالطاووس واختال وتعالى على صاحبه الفقير، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر بأنصاره من الخدم والأقارب والأولاد، تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر، كبر وزهو واغترار واختيال، جهل فاضح. أي افتخار للإنسان إذا اختال على غيره بشيء خارج عنه، مال رزقه الله إياه، هذا ليس شيئا، فليس فضيلة نفسية ذاتية، وإنما هو أمر طارئ، أمر إضافي، أمر جاء من خارج هذا المال، عرضة للزوال في كل وقت. لم يكتفي هذا الرجل الاغترار بالمال، بل إنه على شيء أخطر وأعظم وأسوأ بكثير، إنه الكفر وعدم الاعتقاد بالبعث. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بتمرده وتكبره وعتوه وتفاخره على الفقير، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، إما لأن الجنتين متصلتين ببعضهما فصارت كالجنة الواحدة، أو أنه دخل إحداهما ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فدعته نفسه الأمارة بالسوء إلى الكبر، فقال مختالا ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، وما أظن الساعة قائمة، ولا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا نشور، وعلى فرض ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا المغرور لو رد، لو في بعث، سيكون له أحسن عند الله كما يظن، لولا كرامتي عندما أعطاني. مبدأ هؤلاء المغترين بأموالهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهذا المبدأ أن الله ما أعطانا إلا وهو راض عنا مبدأ خاطئ جدا، لأن هذا ممكن يكون ابتلاء استدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا الجهل الفاضح قد صنع به هذا الصنيع، لكن صاحبه الذي حاوره كان رجلا مؤمنا، فقال واعظا له وزاجرا وناصحا ومحذرا، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ذكره بأصله من تراب، من عليك بنعمة الإيجاد من العدم، وواصل عليك النعم من طور إلى طور، من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا كامل الأعضاء، رجلا وهيأ لك ما هيأ. ذكره بنعم الله عليه، ذكره بأصله. لكنه والله ربي الربوبية، ولا أشرك بربي أحد الألوهية. وعلمه قائلا: ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على هذه النعمة وقلت ما شاء الله، اعترافا أن ما حصلت إلا بمشيئة الله، لا بكدك ولا بجهدك ولا بذكائك، إنما أوتيت على علم عندي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونة الله وتأييده. تبرؤ من الحول والقوة، لا قوة إلا بالله، وإسناد ما أوتيه إلى الله ومشيئته وحده لا شريك له، إلى الله عز وجل الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: تختال علي وتتكبر علي لقلة المال عندي والولد، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة، ويحتمل في الدنيا: أنت أيها الكافر، وأن افتخرت بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا ولدا، فما عند الله خير وأبقى، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، وأما هذه التي أنت مغرور بها، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، عذابا ماء صاعقة، مطرا غزيرا، إعصارا، فيضانا يجتاحها، يقلع زروعها وأشجارها، فتصبح صعيدا زلقا، وجه الأرض زلق لا تثبت عليه قدم، ليس فيه شجر ولا تراب للزرع ولا زرع، تتلف الثمار ويزول النفع وتذهب النعمة، تدمير وإهلاك، فتبقى أرضك جرداء لا منفعة فيها ولا نبات ولا زرع، ذهبت منافعها بالكلية، فهي وحل لا تنبت ولا تثبت عليها قدم، أو يصبح ماؤها غورا لا تستطيع الوصول إليه فلن تستطيع له طلبا. فاستجاب الله دعاء هذا المؤمن، وحصل فعلا ما دعا به على هذا الكافر. قال الله: وأحيط بثمره، أصابه العذاب، أحاط به، استهلكه، لم يبق له شيء، كما يقال أحاط به العدو، إلا أن يحاط بكم كما في سورة يوسف، هلكت. وهذا بسيط، يعني هذا على الله عند يسير، إن ذلك على الله يسير. وأحيط بثمره، كلمتين، وأحيط بثمره، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء بكلمتين، وأحيط بثمره، وانتهى، هلك كله، راح. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ويصفق كفا بكف، متأسفا، متندما، متلهفا على الأموال التي ذهبت، وصارت جنته خاوية على عروشها ساقطة، لأن العروش هي القوائم التي تصنع ليوضع عليها الشيء، فإذا سقطت القوائم سقط ما فوقها، فصارت الجنة خاوية على عروشها، سقطت عروشها وسقطت فوقها الأعناب، حل بها الهلاك والخراب. فندم الرجل أشد الندم فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن بعد ماذا؟ بعد ذهاب كل شيء. ولعل من رحمة الله بهذا الرجل أن يذهب عنه هذا الذي غره، لعله يعود. ولذلك ليس بمستبعد كما قال العلماء أن يكون هذا الرجل قد تحسنت حاله بعدما ذهب ماله وذهب التمرد عنه والطغيان، فلعله قد عاد إلى رشده. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، لا عشيرة ولا قوة ولا ولد. فذهب عنه ما كان يفتخر به، لم يدفع عنه العذاب، وما كان منتصرا بنفسه. فلا هو انتصر بعشيرته ورجاله، ولا هو انتصر بنفسه، كيف ينتصر على الله؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنالك الولاية، هنالك الولاية قراءتان لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. الولاية بفتح الواو النصرة، هنالك الولاية لله يعني النصرة لله وحده، لا يقدر عليها غيره. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، فهذا تأكيد. وكذلك من ولاية الله، من ولاية الله الحق أنه يتولى عباده المؤمنين وينصرهم، هو خير ثوابا وخير عقبا. وإذا نزل العذاب فالكل يتولى الله، هذا معنى آخر. هنالك يعني عند نزول العذاب الكل يرجع إلى الله ويتولاه. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكما حصل لفرعون حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل. وقرئ الولاية هنالك الولاية يعني السلطان والملك، يظهر السلطان والملك لله وحده. هنالك احتمال أن يكون أيضا في الآخرة كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه القصة العظيمة ضربها الله مثلا للدنيا الزائلة والزينة الزائفة، كيف تذهل الثري ثروته وتبطره النعمة فينسى قوة الله وينسى أنه كفر وجحد بنعمة الله. إنها تصور جهل الكفار واغترارهم بمتاع الحياة الدنيا. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد بين الله كذبهم في هذا الزعم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال: وما أولى أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إن الاعتبار بحال من أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته أنها إذا صارت إلى زوال وانقطاع واضمحلال لقد تمتع بها قليلا وحرمها طويلا. يؤخذ من الآيات أن الإنسان إذا رأى من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فإنه يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قاله السلف أخذا من هذه الآية. وورد ذكر آخر في من رأى من أخيه من غيره حتى من نفسه أو ولده ما يعجبه فليبرك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. حديث صحيح. يدعو له بالبركة لأن العين حق، العين قد تذهب الشيء وتمحق الشيء وقد تكون سبباً في زواله وهلاكه ونقصه وتلفه. فإذا قلت اللهم بارك فيه والبركة معناها الخير والزيادة، فهذا ضد العين، ضد الحسد. ولذلك إذا دعوت له بالبركة والزيادة والدوام والاستقرار فإن دعاءك هذا ينفع، فلا تصيب عين الحاسد اللئيمة لأن هذا الدعاء مبارك. وكذلك فإن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يدل على أن الإنسان يشكر ربه وأنه مع ربه وأنه لم ينس ربه في غمرة النعم. ثم إن الإنسان الذي أعطي من الدنيا شيئا قليلا حرم أشياء كثيرة، فليتعز بالمؤمن في هذه القصة: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. المال والولد لا ينفعان إذا لم يعينا على طاعة الله. هذه من الفوائد العظيمة من القصة. لا بد أن يجعل الإنسان من ولده وماله معينا له على الطاعة. الولد يعينه كما فعل إسماعيل مع إبراهيم، بلغ معه السعي فأعانه على طاعة الله. وأما المال يسخره الإنسان لمرضات الله. هل يجوز المسلم أن يدعو على الكافر بذهاب المال والنفس؟ نعم، كما هو واضح من القصة. إذا رأى شره عظيما يجوز أن يدعو عليه بذهاب ماله ونفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى الكفار على المسلمين دعا بالتعيين. كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، والحديث في الصحيحين، يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنية كسنية يوسف. فإذا اشتد أذى اليهود فقلت: اللهم عليك بشارون، اللهم عليك بنتنياهو، اللهم عليك بموفاز وسائر قادة اليهود، فإن هذه الدعوة مشروعة. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار بالقحط، قال: اللهم اجعلها سنية كسنية يوسف، قحط اجعلها عليهم. وكذلك فإن تولي الله عز وجل من علامات الإيمان. لا بد الإنسان يتولى الله ولا ينصر غيره. وليعلم الإنسان المسلم أنه إذا ابتلي بقلة مال أو ولد أن هذا لا يعني أن الله يبغضه، بل إن الله لا يعطي الدنيا لا يعطي الآخرة إلا من يحب، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وكثرة المال قد يطغي صاحبه، والمؤمن يتوب إلى الله ويعود إليه ويذكر ربه سواء كان غنيا أو فقيرا. ولولا الفتنة لجعل الله للكفرة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لولا أن يعتقد الجهال أن إعطاءنا المال لإنسان دليل على محبتنا له فيجتمعوا على الكفر لجعلنا للكفار دائما هذا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج. وهكذا قد تأتي الدنيا لبعض الناس من أوسع أبوابها، فهذا يتفوق بعمله، وهذا يجمع ثروة طائلة، وهذا يصل إلى منصب كبير، وهذا يشار إليه بالبنان. فما الذي يحصل حينئذ؟ المنزلق الخطير. ناس عندهم شهادات عليا وثروات كبيرة ورتب ومراتب ومناصب ويغترون، وعلى مذهب فرعون: أليس لي ملك مصر؟ وعلى مذهب قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وعلى مذهب إبليس: أنا خير منه. وهكذا فإن المتأمل فيما أعد الله في الجنات، أيضا الجنات فيها زروع وفيها ثمار وفيها نخيل وفيها أعناب، لكن أين هذا من هذا؟ فالإنسان إذا رأى ما يعجبه من نعيم الدنيا ماذا يشرع له أن يقول؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هب أنك دخلت قصرا منيفا فنظرت في زواياه وارتفاع سقفه وحسن رياشه وأثاثه فتقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وإذا دخلت مزرعة عظيمة وبستانا كبيرا وأشجارا وارفة وثمارا ونخيلا وعنبا وزيتونا ورمانا ومن كل الثمرات تقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وتتذكر ماذا أعد الله في الجنان. ابن عمر كان يريد أن يرد على شخص قام على المنبر، قال: الذي يعتقد أنه أحق منا بهذا يعني الملك فليطلع لنا قرنه حتى نريه كيف نفعل به. فأهم ابن عمر أن يرد عليه، قال: فذكرت ما أعد الله في الجنان. إذن إذا ذكر الإنسان ما أعد الله في الجنان فعند ذلك يتخلى عن أشياء كثيرة مما يمكن أن يحصل في نفسه من الزهو أو التفاخر مثلا. والإنسان الظالم لنفسه ظلم الشرك وظلم الكفر عليه أن يعود إلى الله ويتوب. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وظلم النفس شنيع إن الشرك لظلم عظيم. هذا القصة هذه فيها درس للدعاة إلى الله أن يذكروا هؤلاء المتكبرين أصحاب الأموال والمناصب والرئاسات والنعيم الدنيوي، يذكرون بأمور إن قضية اعتماد التذكير بالمبدأ والأصل، وماذا كنت أنت من قبل؟ ألم تكن نطفة في صلب أبيك؟ ألم تخرج من مجرى البول مرتين؟ ماذا كنت؟ من تراب ثم من نطفة، من الله عليك صرت رجلا ثم سواك رجلا وأعطاك وقواك وأغناك ومن كل الأنواع. هذه مهمة، والاستفهام الإنكاري أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. وكذلك تعليم الناس الأذكار الشرعية من فوائد هذه القصة، وقالوا لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، هذه من الأذكار الشرعية. فإذا يقال يعلم الناس الأذكار الشرعية. الدعاة إلى الله كثيرا ما يكونون أفقر من المدعوين، المدعو قد يكون أغنى في الغالب، وهذه قصة مثال على هذا، الداعية فقير والمدعو غني ومع ذلك لم يمنعه من دعوته. ممكن تحصل حوارات، يعني بعض الأغنياء يحاورون فقراء ومساكين، قاله صاحبه يحاوره. هذه المحاورات ينبغي أن تكون مدخلا للدعوة، تسللا إلى النفوس بما لعله يعيدها إلى صوابها. تذكير الإنسان بنهايته، ماذا يمكن أن يحدث لك يا أيها الغني؟ ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب الرتبة؟ ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب السلطة؟ ماذا يمكن أن يحدث لك؟ تذكر، يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤك غورا فلن تستطيع له طلبا. وكذلك فإن حرمان النعمة قد ينتج عنه خير عظيم، قد الإنسان يرعوي ويرجع ويؤوب ويستفيد ويتذكر ويتوب من جراء أخذ ماله أو ولده أو افتقاره، يكون خيراً له، قد يكون خيراً له. ثم نتذكر قضية التولي ولاية الله، وأن المؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين ولا يتولى أهل الدنيا، وإنما ينصر الله ورسوله، وأن هذا من صلب التوحيد، أسس التوحيد. وكذلك فإن الإنسان يتذكر نهاية الدنيا، إنها فانية زائلة لا تستمر، وقد يرى نهاية الشيء الدنيوي في حياته أو في حياة شخص آخر، ويتذكر أن هذا مثال صغير لفناء الدنيا بأسرها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن لا يجعلنا من المغترين، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.